قال الأمارة والأصل العملي. بعد أن ناقش الأمارة والقطع وقال أن القطع خارج عن تعريف الأمارة، الآن بنشوف هل أن الأصل العملي داخل ومن تعريف الأمارة أم لا. قال واصطلاح الأمارة لا يشمل الأصل العملي، فصار عندنا لين ثلاث أشياء: القطع والأمارة والأصل العملي. فتعريف الأمارة خاص بالظنون المعتبرة، ما نسميها خبر الواحد، الظواهر، الإجماع، الكتاب، السنة إلى آخره، ويخرج منها القطع ويخرج منها الأصول العملية اللي حصرها بالأربعة كالبراءة بقسميها النقلية والعقلية، والاحتياط بقسميه العقلي والنقلي، التخيير بقسميه العقلي والنقلي، والاستصحاب. فالأصول العملية أربعة، بل يأكد شلون أن اصطلاح الأمر لا يشمل الأصول العملية، بل هذه الأصول تقع في جانب والعمارة في جانب الآخر مقابل له، فهي في عرضه وقسيم له وليس داخلة تحت عنوانه. فإن المكلف إنما يرجع إلى الأصول العملية متى؟ كما ذكرنا أول الكتاب عليكم السلام. لا لا صح وقت فإن المكلف إنما يرجع إلى الأصول فلا افتقد الى الاماره، لان مرتبه الاماره متقدمه على مرتبه الاصول. لان موضوع الاصل العملي شنو هو؟ الشك في الحكم. فاذا وجدت اماره وعرفت انت الحكم الشرعي منها فما بقيت في شك حتى تنتقل للاصل العملي. هل الاصل العملي ما الى دور مع وجود الاماره؟ لان يصير سالب بانتفاء الموضوع. موضوع الاستصحاب شنو؟ الشك. موضوع البراءه الشك في الحكم. فأنت إذا عندك أمارة وطفك الحكم، إذن بعد ما أصبحت في شك حتى تستعمل أصل عملي. هل كانت مرتبة الإمارات إذن متقدمة على مرتبة، لأن لاغية لموضوعها وجاعل لها سالبة بانتفاء الموضوع، أي إذا لم تقم عنده الحجة على الحكم الشرعي الواقعي اللي هي سميناها الإمارة، على ما سيأتي توضيحه إن شاء الله وبيان السر فيه. فإذا تعريف الأمارة وتعريف الحجة الذي تقدم لا يشمل الأصل العملي، كما لا يشمل القطع طبعا. ولا ينافي ذلك، ولا ينافي ذلك شنو؟ أن تعريف الأمارة والحجة لا يشمل الأصول العملية. هل معنى الذي ذكرناه لا ينافي أن هذه الأصول أيضا حجة؟ بدليل عندما تكون على يقين سابق وشككت تستفحص ويكون استصحاب حجة لك. فإذا هاي كونها غير داخلة تحت تعريف الأمارة لا يعني أنها ليست بحجة، لا هي حجة. فإن إطلاق الحجة عليها لكن ليس بمعنى الحجة في باب الأمارة، وإنما بالمعنى اللغوي اللي يفيد أثرين: المعذرية والمنجزية. فلو كنت على يقين سابق وشككت وما استصحب قلت الاستصحاب السامن وقال ومو يصيب الواقع ما أرد استصحب، وصادف أن النتيجة الواقعية هي على طبق الاستصحاب، فمن حق المولى أن يعاقبك، لأنه ليش ما أجريت الاستصحاب؟ مجرد كونك تقولها من قال الاستصحاب مصيب الواقع هذا مو أدرى لك، فأجي الاستصحاب. بس إذا أخطأت نتيجة الاستصحاب للواقع تكون معذورا. فهو حجة إذن بالمعنى اللغوي كون يفيد المنجزية للمولى على العبد ويفيد المعذرية للعبد على المولى، فيما لو أجرى مثلا أحد الأصول العملية، افترض ابتلينا بشرب الدخان ما عرفنا حكم الدخان شنو، دورنا بالكتاب العزيز ماكو، بالسنة ماكو، لا إجماع لا كذا لا كذا، ماكو أي أمارة، ننتقل أصل عملي. أصل عملي أصل عملي يجري هذا الشك في أصل التكليف، تجري بالبراءة عقلية قبع العقاب بلا بيان، نقلية رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أجريت أصل البراءة وقلت يا أبا يجوز شرب التتم، هناك طلع واقعا أن شرب التتن حرام، أكون معذورا أمام المولى. بينما لو ما فتشتك ما أجريت أصل عملي افترض وشرب التتن ثم ظن أن حكم الواقع هو الحرمة يعاقب عليه لأنه ما كان عمله بلا حجة شرعية. فشاهدنا إذن وإن كانت الأصول العملية لا تدخل ضمن الحجة بمعناها المصطلح الأصولي، لأننا الحجة نقصد بها الإمارات، وإنما تدخل في الحجة بمعناها العام معناها اللغوي، وهي كون تفيد المعذرية والمنجزية. قال هذه هي حجة بالمعنى اللغوي باعتبار أنها معذرة للمكلف إذا عمل بها وأخطأ الواقع، مثل هذا اللي أجرى أصالة البراءة وأجاز شرب التتن ثم بان واقعا أن شرب التتن حرام، شوف معذرية. بعد والمنجزية، قال ويحتج بها المولى على المكلف إذا خالفها، خالف العصر، قال ما أدري استصحاب، استصحاب شنو؟ من مو يطابق الواقع ما أجزه، طلع الواقع مطابق للاستصحاب يأخذ المولى على ذلك إذا خالفها، خالفها الأصول العملية ولم يعمل بها ففوت الواقع المطلوب. فإذن هي حجة بالمعنى اللغوي لكنها ليست حجة بالمعنى الأصولي، لأن من شأن الحجة بالمعنى الأصولي أن تكون حاكية عن الواقع، والأصول العملية لا تحكي عن الواقع، وإنما غاية ما تؤدي من ثمرة هي بيان وظيفة المكلف عند الشك والحيرة، لما من واقع إلا ولله فيها حكم. قل أنا كل دليل على هالمسألة ما عندي، أبقى متحير، ناس تنتظر حكم، ما حكم شرب التتن؟ أقول ماكو أمارة ولا دليل، ما يخالف بيننا وظيفتنا شنو؟ فمن ظل كتاية هالشغلة؟ فينتقل الأصول العملية. فالأصول العملية إذن بيان وظيفة عند الشك حتى نتجاوز الحيرة والتردد، وليس لسانها الحكاية عن الواقع أبدا. ما تقول لك أنا بدي أحكي عن الواقع، إمارات لسانها ووظيفتها الإيصال إلى الواقع. خبر زرارة من يقوم على فد مؤدى معين لسان حاله يقول لك أن الحكم الواقعي هو هذا، يبقى قد تخطئ أحيانا مع ذلك. يعني نتكلم عن دورها وعن وظيفتها، ها، فالإمارات لسانها وهيئتها ووظيفتها الإيصال إلى الواقع عندما تقوم. أما الأصول العملية لا، مو الإيصال الواقع ولا الحكاية الواقع، وإنما لأنك في شك وحيرة وتردد وما لازم ينبغي أن تبقى أنت على التردد، أرفع التردد ما تكبر الأصول العملية. وليس من شأني أنا أقول لك هذا مطابق الواقع لو لا، وإنما أعطيك معذرية أمام المولى وأعطي المولى منجزية عليك لا أكثر ولا أقل. فمن هالجهة ما دخلت في تعريف الإمارات، لأن من شأن الإمارات بحسب التعريف أن يكون لها لسان الحكاية عن الواقع، الأصول العملية ليس لها لسان الحكاية عن الواقع. هذا هو الفرق إذن الذي أوجب عدم دخولها في تعريف الإمارة. قال ولأجل هذا جعلنا باب الأصول العملية بابا آخر مقابل باب مباحث الحجة في عرضها وقسيم لها وليست من ضمنها. وقد أشير في تعريف الإمارة إلى شيء هو الذي أوجب خروج الأصول العملية. ما هو هذا الشيء؟ قال يثبت متعلقه، او ما عبرنا عنه على كل يحكي عن يثبت متعلقه، اي يعطي فجعل تشريعي لمتعلقه، بينما هذه الاصول العمليه ما تعطي ذلك، لان الاصول العمليه لا تثبت متعلقاتها، لانه ليس لسانها الاصول العمليه لسان اثبات الواقع والحكايه عنه، وانما هي في حقيقتها مرجع للمكلف في مقام العمل عند الحيره والشك في الواقع، عندما تشك بالحكم الواقعي وعدم ثبوت حجة عليه، خصوص كما تعلم مسائل مستحدث كثيرة، شرب التتن شعرف الإنسان لا أكو إجماع، لا أكو كتاب، لا أكو سنة، لا أكو كذا، والناس تريد حكم شرب التتن، شلون نبقى مترددين؟ فأكو عندنا أصول عملية لرفعها الحيرة والتردد، وليس لسانها الإيصال الواقع لا ما عليه، وإنما بس أريد أرفع الحيرة التي أنت فيها، هذا أكثر ولا أقل. وغاية شأنها أنها تكون معذرة للمكلف أمام المولى، لو أجرى الأصول العملية المعذرة كالبراءة مثلا ومنجزة للمولى على المكلف في مثل الاحتياط، أما الاستصحاب فقد يكون معذرا وقد يكون منجزا، مثل البراءة دائما معذرة، فنو لسانها رفع عن أمتي ما لا يعلمه، قبح العقاب بلا بيان دائما معذر البراء، الاحتياط دائما منجز، لأن يأمرك بإصابة الواقع بأن تفعل كل ما يحتمل لإصابة الواقع، فالبراء دائما معذر، الاحتياط دائما منجز، التخير تارة يكون معذر لأن إن اخترت الفرد المطابق للواقع صار منجز، وإن اخترت الفرد غير المطابق للواقع صار معذر، فالتخير قد يكون معذرا، والاستصحاب أيضا قد تكون نتيجته إلزامية فيكون منجزا، وقد تكون نتيجته غير إلزامية فيكون معذرا. كما مثلا لو كان على يقين من الطهارة وشككت استسحب الطهارة، هاي معذرية لأنه رفع التكليف عنك. بينما لو كنت متيقن من النجاسة واستصحبت هذا منجز، لأنه يلزمك بالتطهير وهكذا. فعندئذ المؤدى للاستصحاب قد يكون حكم إلزامي وقد يكون حكم غير إلزامي. لا طولي أرضي، أقصد تقسيم أرضي، وإلا هو المرتبة مرتبة المرض قبل مرتبة الأرض، بس أقصد أنها قسم في عرض هذا القسم. يعني عندما أقسم الحجة بالمعنى اللغوي أقول لها ثلاث حصص: القطع والأمارات اللي يحج بالمعنى الأصولي والأصول العملية. فأقصد أنها في عرضها مو في حال الاستفادة منها، لا الإمارات متقدمة، وإنما أقصد بالتقسيم أني حينما أقسم مقلنا أن النسبة بين الحجة بالمعنى الأصولي والحجة بالمعنى اللغوي العام والخاص، فلأن الحجة بالمعنى اللغوي لها ثلاث حصص: القطع والحجة بالمعنى الأصولي والأصول العملية. فصرت في الأصول العملية في عرض الإمارات، في عرض من باب التقسيم وليس في عرض من باب الاستدلال. باب الاستدلال الإمارات مقدمة على الأصول، لأنها تعطي الحكم الواقعي، بس إذا فقدت الإمارات ماكو أي إمارة تنتقل مرتبة الأصول العملية. يقول: ومن هنا اختلفوا في الاستصحاب انه امارة او اصل. ومن هنا شنو عرفنا؟ ان المائز بين الاصل العملي والامارة ان الامارة له شأنية الحكاية عن الواقع، والاصل العملي ليس له شأنية الحكاية عن الواقع. يقول الاستصحاب بكلتا الحيثيتين، من جهة شوفه هو بمجال وشأنية ان يصيب الواقع، ومن جهة لا ما بشأن، وانما مجرد وظيفة عملية لرفع الشك والحيرة والتردد. فلذلك قالوا ان الاستصحاب لا هو امارة صرفة ولا هو اصل عمل صرف، وانما هو بينهما، فعبروا عنه اصل محرز. فكون اصل لان به شبه من الاصول العملية، وكون محرز لان من شأن الامارات ان تحرز الواقع وتصيب الواقع وتحكي عن الواقع. فعندئذ جعلوا الاستصحاب فوق الاصول العملية ودون الامارات لانه بشبه من كليهما، فسمي كما يقول اصلا محرزا. اصل صح لانه هو مو اكثر من قضية رفع الحيرة والتردد، كان على يقين من الطهارة والان على شك شي يسوي، استصحب رفع الحيرة والتردد، فبشبه وحيفية يتصل بها بالاصول، وبشبه وحيفية يتصل بها بالامارات، كون يعني ينشأ منه ظن بإصابة الواقع. فإذا كان المناط في جعل الامارات حججا شرعية كونها تفيد الظن النوعي كما عبر في درس سابق، فالاستصحاب له الشأن هذا، لان غالبا حالة اليقين السابق يحصل منها ظن ببقاء اليقين في الزمان اللاحق غالبا. فهل ظن النوعي الموجود في الاستصحاب جعله فوق الاصول العملية، لكن بالمقابل كونه هو لرفع الحيرة والتردد وليس لسانه الحكاية عن الواقع جعله دون الامارات. فلذلك صار مرحلة وسطية بين الامارات وبين الاصول. هل يقول ومن هنا اختلفوا، اي بعد ان عرفنا المائز بين الامارات اللي مائزها الحكاية عن الواقع وكونها تولد ظنا غالبا نوعيا، والاصل العملي اللي مو لسان الحكاية الواقع وانما رفع الحيرة والشك والتردد لدى المكلف، فيقول استصحاب جامع عن اثنينات بهاي وبها. خنثى، ما كل خنثى هذا المشكل. فهذا السهج. يقول باعتبار ان له شأن الحكاية عن الواقع واحراجه في الجملة، ليس مثلا غالبيا كما في الامارات. شوف وجهه في الجملة ليش، يقول لان اليقين السابق غالبا ما يورث الظن ببقاء المتيقن في الزمان اللاحق. ما دام كنت على يقين سابق وشككت فغالبا ان يكون اليقين السابق فعلا باقي على حاله، الظن هذا هو حجة الاستصحاب. الاستدلال عليه له وجوه، واحد من الوجوه شنو؟ الاخبار. صحيح الزرار الأولى والثانية والثالثة بتاج إن شاء الله بالجزء الرابع. إذا شككت تبني على يقينك الثابت. واحد من الأدلة شنو على حجة الاستصحاب؟ قال هل إفادة الظن؟ قالوا لأنه يفيد الظن النوعي بالبقاء، وقد جعلنا المناط في حجية الأمارات هو إفادتها الظن النوعي. خبر الواحد ليش حجة يفيد الظن النوعي، فلان ليش حجة يفيد الظن النوعي. الاستصحاب يفيد ظنا نوعيا ببقاء المتيقن السابق، وانت جعلتم منشأ حجية الأمارات إفادة الظن النوعي، وهذا الشيء موجود بالاستصحاب. هذا أحد الأدلة. بعضهم يرفض يقول لا، الاستصحاب ليست من أهل الدين وإنما لقيام الأخبار عليه، وبعضهم يقول السيرة العقلائية جرت سيرة العقلاء على استصحاب المتيقن السابق. المسائل في إشارة إلى أحد مناشئ والاستدلال على الاستصحاب، قال لأن اليقين السابق غالبا ما يورث الظن ببقاء المتيقن في الزمن اللاحق، وقد علمنا أن منشأ جعل الحجية للأمارات وإفادتها الظن النوعي، والاستصحاب ظهر أنه يفيد ظنا نوعيا، فمن هجيه شابه الإمارات. قال ولأن حقيقته كما سيأتي في موضعه البناء على اليقين السابق بعد الشك، أن المتيقن السابق لم يزل ولم يشك في بقائه، فمن هجيه شابه الأصول العملية، أنا رفع الشك والحيرة والتردد. ولأجل هذا، أي ولأجل أن فيه جهة شبه من الإمارات كونه يفيد الظن النوعي الغالبي، ومن جهة أنه يشبه الأصول العملية كونه يعبر عن وظيفة الشاك والمتردد وليس له لسان الحكاية عن الواقع، فلأجل أنه شابه الاثنين سمي أصلا محرزا، فهو أصل لأنه يبين وظيفة الشاك والمتردد وليس له لسان الحكاية عن الواقع، وهو محرز للواقع كالإمارات لأنه يفيد الظن النوعي غالبا بمطابقة اليقين السابق في الزمان اللاحق. هل يقول هكذا يسمونه هو هكذا يسمونه عرش الأصول وفرش، وعادة جزء علماءنا يحبون الكلمات، قولت بعض أساتذتنا يسميها القلمبية، الكلمات يسميها القلمبية أحد أساتذتنا. فعندئذ هل الذي سمي على أنه عرش الأصول وفرش الأمارات؟ لأنه سقف وفوق الأصول وتحت ودون الإمارات، فأكو هتش كلمات في لسان القوم. يقول حضف الاستصحاب جهة ما له من إحراز وأنه يوجب الظن، واعتبر حجيته من هذه الجهة عده من الأمارات، لأن مناط جعل الحجية في الأمارات موجود فيه، وهو كونها تفيد الظن النوعي. هذا هم الاستصحاب يفيد الظن النوعي. غالب الناس إذا كانت على يقين سابق وشكت تتظن وعلى أن اليقين السابق ما زال موجودا، فإذا جعلوه في الأمارات. ومن لاحظ فيه في الاستصحاب أن الشارع إنما جعله مرجعا للمكلف عند الشك والحيرة، واعتبر حجيته من جهة دلالة الأخبار عدا من جملة الأصول، فشاهدنا أنه من لاحظ في الاستصحاب وجود مناط الأمارات اللي هو الظن النوعي إلى آخره وإحراز الواقع جعله في الإمارات، ومن لاحظ في الاستصحاب جهة مناط الأصول عملي ورفع الحيرة والتردد عند المكلف جعله في الأصول، وهو يحتمل الثنين وفيه الثنين، لذلك سمي أصلا محرزا. قال المناط في إثبات حجية الأمارة. قال مما يجب أن نعرفه قبل البحث والتفتيش عن الإمارات التي هي حجة ونميزها عن الإمارات التي ليست بحجة، مما يجب أن نعرفه شنو؟ قال ما هو المناط في إثبات حجية الأمارة، أي ما هو الدليل الذي يمكن أن نستند عليه لإثبات حجية الأمارة، وأنه بأي شيء يثبت لنا أنها حجة يعول عليها، وهذا هو أهم شيء تجب معرفته قبل الدخول في المقصود. فنقول أنه لا شك في أن الظن بما هو ظنه لا يصح أن يكون هو المناط في حجية الأمارة، ليس أن الأمارات إنما جعلت حججا لأنها تفيد الظن، هكذا قال بعضهم، لذلك أدخل القياس فيها، أدخل الاستحسان، لأن مشابهة المقيس للمقيس عليه تولد ظنا بتساوي حكمهما، والظن هو المناط في جعل الحجة حجة، فإذن القياس حجة. المصالح كذلك، عندما نعتقد وجود مصلحة في شيء فنظن أن الشيء هذا قد أراده الله وأمر به فنحكم به، أو حينما نعتقد بمفسدة في شيء فنظن أن الله يحرم هذا فنحرم. فهذا الذي يقول أن المناط في جعل الأمارات حججا وأدلة هو أنها تفيد الظن. قال إذا هكذا الملك شوف يتوسعون، القياس نعترف يفيد الظن، والمصالح تفيد الظن، والاستحسان يفيد الظن، هذا نعترف به. فهل هو هل مناط جعل الحجية للحجج والأمارات هو كونها تفيد الظن؟ يقول لا، ليس هذا هو المناط، لأن لا يصح أن يكون هو ظن هو المناط في حجية الأمارة، ولا يجوز أن يعول عليه في إثبات الواقع لقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقد ذم الله تعالى في كتابه المجيد من يتبع الظن بما هو ظن، ها لأن تارة تتبع الظن بما هو حجة الله سبحانه وتعالى تعبدك به. خبر الواحد هم يفيد الظن، ما يفيد القطع، يعني نحتمل الاشتباه ونحتمل الكذب ونحتمل الغفلة، صحيح هو ما يفيد القطع يفيد الظن، بس يعني ما اتبعت بما هو ظن، اتبعت بما هو طريق نصبه الشارع لي للوصول إلى الأحكام، هذا صح ما يخالف. لكن ما تتعبد بالظن بما هو ظن لا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وفي هذه الآية الأخيرة بالخصوص قد جعل الله سبحانه وتعالى ما أذن به قابلا للافتراء عليه، قال يعني جعل قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، ها فما لم يأذن به لابد أن يكون افتراء بحكم المقابلة بينهما. نجي الخبر الواحد نشوف أذن به، إذا ليس افتراء، نشوف القياس لم يأذن به، إذا افتراء، هكذا. فلو نسبنا الحكم إلى الله تعالى من دون إذن من، والإذن طبعا هو ما نسميه بقيام الحجة القطعية على اعتباره، ها شنو يعني إذن؟ يعني أن يقوم دليل قطعي من قبل الشارع على أن هذا طريق منصوب للوصول للأحكام الشرعية، مقابل لا هذا طريق ما قامت حجة شرعية على نصبه طريق الأحكام، هذا هو الإذن. من دون إذن منه فلا محالة يكون افتراء محرما مذموما بمقتضى الآية. ولا شك في أن العمل بالظن والالتزام به على أنه من الله ومثبت لأحكامه يكون من نوع نسبة هذا، فيدخل في قسم الافتراء وما نسميه بالتشريع المحرم، عندما يكون طريق غير منصوب من قبل الله سبحانه ولا أذن لك به ولا قامت حجة قطعية عليه، ومع ذلك أنت تبني أحكامك عليه، فهذا افتراء على الله، لأن الله سبحانه وتعالى جعل بين القسمين متقابلين، أذن لكم أم على الله تفترون، يعني كل ما لم يدخل فيما أذن لكم فهو فيما هو افتراء عليه، اللي نسمي تشريع محرم. وعلى هذا التقرير فالقاعدة الأولية تقتضي أن الظن بما هو ظن، أي من دون قيام حجة قطعية على صحة التعبد به، قال لا يجوز العمل على مقتضاه ولا الأخذ به لإثبات أحكام الله مهما كان سببه ومنشأه، لأنه لا يغني من الحق شيئا فيكون خرصا باطلا وافتراء محرما. هذا هو مقتضى القاعدة الأولية، على أنه كل ظن، إذن قبل أن نأتي بقيام الأدلة الخاصة على بعض الظنون، الآن مقتضى القاعدة أن الظن بما هو ظن لا يغني من الحق شيئا، وأن الحكم الذي يكون أساسه دليل ظني ليس بحجة. يعني إذا ندخله في الظهور بيقول فقهية أن ندخله في الاستظهار، أننا نستظهر هذا الشيء، لكن منشأ الاستظهار عديد، تارة يكون منشأ الاستظهار النص، وأخرى يكون منشأ الاستظهار ذوق الفقه، أو ذوق الفقه مو بالمستقل وإنما يلقي فهما على النص مثلا، من هالقبيل وليس دليلا مستقلا. لا بيها ظواهر حجة، فهم المتكلم من المخاطر المتكلم حجة. يقول هذا مقتضى القاعدة الأولية في الظن بمقتضى هذا الهدف، ولكن لو ثبت بدليل قطعي وحجة يقينية أن الشارع قد جعل ظنا ما من سبب مخصوص طريقا لأحكامه، صح؟ قال لك هو الظن لا يغني من الحق شيئا، لكن إذا قال لك الظن الناشئ من خبر الثقة هذا أقبل به طريقا لأحكام الواقعية، ويخرج بالتخصيص بعد من هذا العام اللي هو أن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذا ثبت بدليل خاص وحجة قطعية يقينية أن الشارع قد جعل ظنا ما، وقلنا الخاصة الخاص والاعتبار وصفا علما ليس للظن وإنما للسبب للمنشأ للأمارة، فخاصا خنشير أن الشارع قد جعل ظنا ما من سبب مخصوص اللي هو خبر الواحد الإجماع الظواهر إلى آخره طريقا لأحكامه واعتبره حجة عليها وارتضاه إمارة يرجع إليها وجوز لنا الأخذ بذلك السبب المحقق للظن، فإن هذا الظن بعد شنو يخرج عن مقتضى تلك القاعدة الأولية، بعد ما يكون خرصا ولا تخمينا ولا افتراء، لأن الله أذن لي بعد أن قامت الحجة اليقينية ورمان طانها الإطار العام إن الظن لا يغني من الحق شيئا، قال لي بس الظن الناشئ من خبر الواحد الثقة حجة، الخبر الناشئ من الإجماع المحصل مثلا بالشروط المذكورة حجة، فتخرج من عموم الظن وما يصبح افتراء على الله وإنما يصبح من قسم أذن لكم الله أذن لكم على الله تفترون، لا بعد قيام الدليل القطعي على حجة خبر الواحد طلع من قسم ما أذن الله وليس من قسم ما على الله تفترون. هل يقول خروجه عن القاعدة يكون تخصيصا بالنسبة إلى آية النهي عن اتباع الظن، ويكون تخصصا بالنسبة إلى آية الافتراء، آية النهي إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، الظاهر النهي عن كل ظن. لما خرجت بعض الظنون الخاصة بالأدلة المعتبرة هذا التخصيص، بينما التخصص لا، يعني أن هذا التخصيص شنو مار عليكم، يعني أن هذه ظنون وداخل في الموضوع، هو الموضوع شنو أن الظن لا يغني من الحق شيئا، فالظن شيء من الخبر واحد وظن وداخل في الموضوع لكن خارج من الحكم أنه يغني من الحق شيئا، ما مشمول بحكم لا يغني من الحق شيئا، بينما خارج تخصصا لآية الافتراء، يعني هو أصلا ليس افتراء، هذا خلص تعلمون فرق وين تخصص التخصيص، تخصص خارج عن الموضوع أصلا، بينما بالتخصيص داخل في الموضوع خارج من الحكم، فآية النهي تقول الظن لا يغني من الحق شيئا، اجي دليل قطعي قال على أن الظن مع الخبر الواحد هو ظن داخل في الموضوع بس خارج عن الحكم، ما مشمول بحكم لا يغني من الحق شيئا، لأن الظن الناشئ من خبر الثقة يغني من الحق شيئا، فتخصيص بالنسبة لآية النهي، بس بالنسبة لآية الافتراء تخصص، هو ما داخل بعنوان الافتراء أصلا، لأن الله سبحانه وتعالى قال الله أذن لكم أم على الله تفترون، خبر الواحد نقول له من قسم أذن لكم، فهو ما داخل بالموضوع أصلا ما للافتراء. هل يقول ويكون تخصصا بالنسبة إلى آية الافتراء وهي قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، قل لا هذا من قسم أذن لنا به، فخارج عن الموضوع أصلا، بس بآية النهي على الظن داخل الموضوع، إن وظنون ظنون لكن يغني من الحق شيئا، ما مشمول بالحكم لا يغني الحق. بس الحقيقة إن الأخذ بالظن المعتبر الذي ثبت على سبيل القطع بأنه حجة لا يكون أخذا بالظن بما هو ظن حتى يمكن نلام عليه كما سيقول، وإن كان اعتباره عند الشارع من جهة كونه ظنا نوعيا يفيد الظن لدى غالب الناس، قد يكون هو هذا منشأ الجعل للشارع، الشارع ليش تعبدني بخبر الثقة ما تعبدني بالإجماع بالقياس مثلا، ها لأن هذا يفيد الظن النوعي ما يخالف، بس أنا جعلت خبر الواحد حجة مو لأنه يفيد الظن وإنما لقيام الدليل القطعي عليه، فأنا إذا ما أخذت بالظن بدليل أن هذا الظن لو لم يقم عليه بالقطع لما أخذت به، فإذا ما أخذت بالظن بما هو ظن وإنما أخذت بالدليل القطع الذي تعبدني به. لا يكون أخذا بالظن بما هو ظن، ولو كنت أخذ بالظن وظل عممت إلى القياس إلى الاستحسان لأنها كلها ظنون. لا، وإن كان اعتباره عند الشارع أو قل وإن كان منشأ اعتباري عند الشارع من جهة كونه ظنا، لا، وإنما أخذنا بهذه الظنون الخاصة بكونها، بل يكون أخذا بالقطع واليقين، ذلك القطع الذي قام على اعتبار وحجية ذلك السبب لما تقدم من أن الدليل الظني هي الظنون الخاصة لا نأخذها ولا نجعلها حججا إلا إذا قام دليل قطعي على اعتبارها. فتعبدنا إذن بذلك القطع الذي قام على حجية هذه الحجج، وليس تعبدنا بهذه الظنون، وسيأتي أن القطع حج لذاته. ومن هنا يظهر الجواب عما شنع به جماعة الأخبارين على الأصوليين من أخذهم ببعض الأمارات الظنية الخاصة كخبر الواحد ونحوه، إذ شنع عليهم بأنهم أخذوا بالظن الذي لا يغني من الحق شيئا، وقد فاتهم أن الأصوليين إذ أخذوا بالظنون الخاصة لم يأخذوا بها من جهة ظنون، وإلا لا أخذوا بالقياس هم ظنون، لا أخذوا بالاستحسان هم ظنون، ليش اقتصروا بس على هذه الظنون الخاصة؟ فالأصوليين ما أخذوا بها بما هي ظنون، حتى تقولون شوف الأصوليين يعملون بالظن ويخالفون كتاب الله جهارا، يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لا يعني ما أخذنا بالظنون بما هي ظنون، لا، وإنما أخذوا الأصوليون بها بالظنون من جهة أنها معلومة، معلومة أي متيقنة العلم المنطقي، من جهة أنها متيقنة الاعتبار على سبيل القطع بحجيتها، فكان أخذهم بها في الحقيقة أخذا بذلك القطع الذي قام على حجيتها لا باليقين اللي يحصل منها، شوف لا بالظن والخرس والتخمين. ولأجل هذا سميت الأمارات المعتبرة بالطرق العلمية، نسبة شنو إلى العلم، هذا المصطلح خلي ببال نيجي إن شاء الله مناقشة دليل الانسداد، أو يقول انسداد باب العلم والعلمي، العلم هو معلوم القطع صدق، ما عندي إمام معصوم إقبالي وأخذ منه العلم اليقيني القطعي، لكن عندي طرق علمية المنسوبة إلى العلم، لأنها قام الدليل العلمي اليقيني القطعي الجزمي على اعتبارها. شوف سميت طرق علمية نسبة إلى العلم القائم واليقين الحاصل على اعتبارها وحجيتها، وحجيتها لأن حجيتها ثابتة بالعلم. فملخص إذا هذا الكلام أن القاعدة الأولية في جميع الظنون تقتضي أن الظن لا يغني من الحق شيئا، وأن الظن لا يمكن الاعتماد عليه في استنباط الحكم الشرعي، لكن إذا قام دليل قطعي فهو جزمي ويقيني على حجية بعض الطرق الظنية، فعندئذ هاي الأدلة راح تخرج هذه الظنون الخاصة من عموم أن الظن لا يغني من الحق شيئا، فعند ابن راح تكون مطالب انت شو بالله يلا قيم لأدلة قطعية على بعض الظنون الخاصة، نقول لك هي تحقق بس اتفقوا وانا الى هنا انه مو كل من لا يغني من الحق شيئا، اذا فتظن حصل دليل قطعي على حجيته واعتباره يطلع يغني من الحق شيئا، اذا هنا وصلت الى النتيجة ما يخالف يقول له تجيك ان شاء الله البقية، هاي البقية ان شاء الله تأتي.